أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام أن الخمس يتعلق بالعين في قبال احتمال أن يكون متعلق بالذمة. ذكرنا في الدرس السابق أن ظواهر الأدلة من الآية الشريفة والروايات وأنه يتعلق بالعين، أكو ظهور في الأدلة في تعلق الخمس بالعين في مقابل تعلقه بالذمة. بينا كيفية دلالة الآية الشريفة على ذلك، فأن لله خمسه. وهكذا كل رواية كان التعبير فيها مشابه للتعبير الموجود في الآية الشريفة. إذا أضيف الخمس إلى الضمير الراجع إلى نفسي ما يجب فيه الخمس، لنا خمسه. أكو في بعض الروايات لنا خمس هذا الشيء الذي وجب فيه الخمس. هذا ظاهر في ماذا؟ في وجوب الخمس في العين، وإلا لكان المناسب التعبير لنا الخمس. يقول لنا الخمس، لا أن يقول لنا خمسه. هذه الإضافة توحي ويكون لها ظهور، لا ندعي النصوصية وأنه مثلا قطعا هكذا، لا، ظاهرة في ماذا؟ في تعلق الخمس بالعين. هناك روايات أخرى في الحقيقة عبر في بعضها بفي، في بعضها بمن، وكلها أيضا يدعى ظهورها في تعلق الخمس في العين، وهي روايات كثيرة في أبواب الخمس، منتشرة في أبواب الخمس، عبر فيها بهذه التعبيرات. من قبيل مثلا كنموذج في الحقيقة روايات رواية ماكو داعي لاستعراضها جميعا، رواية ابن سنان في الباب العاشر الحديث الثاني مثلا، سألته عن الغنيمة أو في الغنيمة ما أذكر التعبير شنو، قال يخرج أو يخرج منه الخمس. منه أن التعبير منه يخرج أو يخرج منه الخمس، يخرج منه الخمس، منه يخرج الخمس، من هذا الخمس يخرج، لأنه يجب عليه الخمس، يخرج منه الخمس. وهكذا في رواية محمد بن علي اللي هي الحديث الخامس في الباب الثالث، إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، نعبر بفيه ففيه الخمس، فيه هذا الذي بلغ، هذا الشيء الذي بلغ قيمته دينار، هذا فيه ماذا؟ فيه الخمس. هناك يكون ظهور في تعلق الخمس به، بهذا الشيء الذي بلغت قيمته دينارا. وهكذا الروايات الأخرى من قبيل الحديث السادس في الباب الثالث، حديث السادس في الباب الثالث اللي فيما يخرج من المعادن، رواية عمار بن مروان المتقدم، فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز ماذا فيها؟ الخمس. الخمس في هذه الأشياء. بل حتى على بعض الروايات استخدمت كلمة على أيضا في هذا، من قبيل الرواية اللي بعدها هي مرسلة ابن أبي عمير في نفس الباب الحديث السابع، الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغنيمة. أوس والغنيمة ونسي ابن أبي عمر الخامس. وكان ظهور هذه أخف من ظهور ماذا الروايات السابقة إلى غيرها من الروايات الكثيرة في الحقيقة اللي يمكن الباحث والمتتبع أن يعثر عليها ويكون ظهورها في هذا ظهور واضح ظهور إحنا المأمورين بالأخذ به والذي يكون حجة وهذا ظهور. نعم في المقابل قد يقال قبل أن نذكر الروايات التي هي مقابل هذه الروايات قد يقال بأنه التعبير بفي بل حتى التعبير بمن ما به دلالة على تعلق الخمس ماذا بالعين، لأننا نجد أنه في بعض الأحيان استخدم هذا التعبير مع وضوح أن الشيء الثابت في ذلك الشيء الآخر ليس جزءا منه، ليس جزءا منه، أجنبي عنه، واضح. فما يمكن حمله على أنه هذا ثابت في العين من قبيل الروايات في باب الزكاة في خمس من الإبل شنو شات في ماذا في خمس من الإبل، واضح أن الشات ليست مأخوذة وثابتة وتأخذ من ماذا من عين شنو عين ما وجبت فيه الزكاة اللي هو خمس من الإبل، شيء أجنبي يعني. مع ذلك استخدم التعبير بماذا بفي، وهكذا تعبيرات كثيرة في قتل الخطأ الدية مثلا، ومعنى أن هذا جزء من العين يكون لا قضية أخرى قد يشار فيها إلى السببية بالمعنى العام السببية في خمسة من الإبل الشات، يعني أنه تجب الشات بسبب ماذا بسبب وجود هذه الخمسة من الإبل أو في قتل الخطأ الدية، يعني أن الدية تجب أو ناشئة أو حاصلة بسبب ماذا بسبب قتل الخطأ، وأمثال هذه التعبيرات. مو دائما فيه، وحتى منه قد تستخدم لبيان الجهة، لبيان الجهة كما قد يقال مثلا أنه يجب القصاص من قتل الخطأ، يعني من جهة من لأجل ماذا قتل الخطأ. مو دائما التعبير بمن وفي وعلى هو يشير إلى ماذا إلى ما ذكر من استظهار أن الشيء الثابت في هذا الشيء من هذا الشيء المأخوذ من هذا الشيء أو الثابت على هذا الشيء معناه أنه يكون جزءا منه، بحيث يكون ثابتا في ماذا في عين ذلك الشيء. مو دائما هكذا، في بعض الاستعمالات لا يكون الأمر هكذا كما في هذه التعبيرات المتداولة. في الحقيقة يعني دفع هذا يكون بهذا البيان أن هذا كله صحيح، لكن عندما يكون هناك اختلاف بين الشيء الثابت والشيء الذي يثبت فيه ذلك الشيء، نعبر بالظرف المضروب، نعبر هكذا أن في به دلالة على الظرفية بالنتيجة، عندما يكون الظرف غير المضروب وأجنبي عنه ومنفصل عنه ولا علاقة له به، حينئذ تجي هاي المعاني نشوء السببية، ومن جهة هذا يثبت هذا يثبت من جهة هذا يثبت بسبب هذا مثلا، تجي هاي المعاني. أما عندما يكون الظرف أو المظروف هو من جنس ماذا من جنس الظرف، كما في محل كلام الخمس هو من جنس ماذا من جنس الفائدة، بل هو جزء من الفائدة وجزء من الربح الذي يجب دفع خمسه، عندما يكون الأمر هكذا لا يكون هناك ظهور في ماذا في تعلقه بماذا بالعين، ما نحن فيه من هذا القبيل، ليس من قبيل الشاة والإبل، هناك واضح هناك أجنبية، هذا أجنبي عن هذا، لا معنى لأن يكون الإبل ظرفا علما ظرفا للشاة أو يكون قتل الخطأ ظرفا علما للدية، ما معنى هذا، فلا بد من فالتفسير بالسببية والنشوء وأمثال هذه الأمور. أما عندما يقال الخمس في الفائدة أو يجب عليك إخراج الخمس من هذه الفائدة من الفائدة، هذا لا يكون له ظهور في ماذا؟ في تعلق الخمس بالعين، وأن الواجب هو خمس هذه العين، أن الواجب هو خمس هذه العين، لا أنه شيء يكون في الذمة ولا علاقة له بماذا؟ بهذه العين. في المقابل توجد روايات قد يستظهر منها خلاف ذلك، خلاف ذلك لعل أوضح هذه الروايات هي معتبرة الحذاء المروية في الباب التاسع الحديث الأول، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا، أحد الموارد التي يجي فيها الخمس، المسلم إذا اشترى، الذمي إذا اشترى من المسلم أرضا، فإن عليه الخمس، فإن عليه، هذا المشتري الذي اشترى أرضا من المسلم إذا كان ذميا عليه شنو؟ خمس. طبعا بناء على أن الخمس في هذا المورد هو حال حال الخمس في سائر شنو الموارد، وهذا مطلب تعرضنا له عند البحث عن ماذا؟ عن هذا القسم، و يعني استظهرنا تبعا لكثير من المحققين أنه ليس لا علاقة له بماذا؟ بباب الخمس، شيء أجنبي عن الخمس، لكن بناء على أنه من باب الخمس الذي نتحدث عنه، هذه الوظيفة الشرعية التي هي في قبال الزكاة وقبال سائر الضرائب التي أقرها الشارع، بناء على هذا، هذا الحديث يكون ظاهر في اشتغال الذمة بماذا؟ بالخمس، يعني في ثبوت الخمس في الذمة لا في ماذا؟ لا في العين، لأنه يقول: أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه، عليه عليه على من؟ يعني عليه على الذمة، يعني يجب على الذمة شنو؟ يعني الخمس يثبت في ماذا؟ في ذمته. واضح؟ هذه الرواية قد يدعى ظهورها في اشتغال الذمة بماذا؟ بالخمس، يعني بعبارة أخرى في ثبوت الخمس في ماذا؟ في الذمة، في ثبوت الخمس في الذمة، فتكون مثلا معارضة للروايات السابقة الظاهرة في ثبوت الخمس في العين. وهكذا الروايات التي تعبر بمثل هذا التعبير من قبيل مثلا معتبرة أبي بصير اللي هي الحديث العاشر في الباب الثامن اللي يذكر في ذيلها: وعن الرجل يكون في دارها البستان فيها الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما أكل فلا، المؤنة، وأما البيع فنعم، نعم يعني شنو؟ عليه الخمس. إن هو السؤال هل عليه الخمس؟ إلا عليه الخمس. فهذه أيضا قد يستفاد منها ماذا؟ اشتغال الذمة بماذا؟ بالخمس، لا ثبوت الخمس في ماذا؟ في العين، عبر عليه الخمس، فاشتغل ذمته بماذا؟ بالخمس. ولعله أيضا هناك بعض الروايات اللي هي من هذا القبيل. هذه الروايات يعني يمكن أن يقال فيما في مقام دفع التوهم معارضة للروايات السابقة أن اشتغال الذمة بالخمس بمعنى ضمان الشخص للخمس، بمعنى ضمان الشخص للخمس هذا شيء ثابت، سواء قلنا بأن الخمس يتعلق بالعين أو قلنا أنه يتعلق بماذا؟ بالذمة. لو قلنا أن الخمس يتعلق بالعين، شنو صاحب هذا ما عليه ضمان؟ لا يكون ضامن لهذا الخمس؟ إذا قلنا بتعلق الخمس بالعين، وكانت العين كما هو الغالب المتعارف كانت تحت تصرف هذا الشخص وتحت استيلائه، ألا يكون ضامنا لهذا الخمس؟ يكون ضامن لهذا الخمس. فاشتغال الذمة موجود حتى في ماذا؟ حتى إذا قلنا بتعلق الخمس بماذا؟ بالعين. لماذا نستفيد من العبارة هو ماذا؟ هو لأن الخمس يتعلق ابتداء بماذا؟ بالذمة. لا ليكن هذا إشارة عليه الخمس، يعني هو ضامن لهذا الخمس، هو ضامن لهذا الخمس. وحينئذ الروايات ليس فيها دلالة، يعني ليست منافية في الحقيقة للروايات السابقة، بل يمكن الجمع بينهما. الخمس يتعلق بالعين، فإذا كانت العين بيد نفس المالك يكون ضامنا إمن لهذا الخمس، فتشتغل ذمته بالخمس، بمعنى أنه يكون ضامن لهذا الخمس، فلا تكون منافية للروايات السابقة. هذا هاي ملاحظة. الملاحظة الأهم منها على هاي الروايات هي أن هاي الروايات لا تنافي الروايات السابقة ببيان آخر، وهو أن المقصود بالخمس في هاي الروايات ما هو؟ فإن عليه الخمس، شنو يعني عليه؟ يعني عليه هذه الوظيفة المقررة شرعا اللي أشارت إليها الآية الشريفة، واللي تذكر في قبال الزكاة وفي قبال سائر الضرائب المقررة شرعا. عليه الخمس يعني عليه العمل بهذه الوظيفة، عليه أداء هذه الوظيفة وهذا الواجب. فإن عليه الخمس يعني يجب عليه أن يؤدي الخمس. واضح هذا؟ شنو هذا؟ هل معنى ذلك هو أن الخمس لا يتعلق بالعين؟ يعني بعبارة أخرى أكثر وضوح، لا يصح أن يقال أن الخمس يتعلق بالعين ويجب على المكلف أن ماذا؟ أن يؤدي هذا الخمس. التعبير صحيح عليه، ليس هناك تنافي بين ماذا؟ بين صدر التعبير وبين ذيل التعبير. الخمس يتعلق بالعين ويجب على المكلف أن يؤدي ماذا؟ أن يؤدي هذا الخمس. الرواية هي تريد أن تقول هذا، إن عليه الخمس يعني يجب عليه أداء هذا الخمس، ما بها إشارة إلى أنه يتعلق بالذمة. صحيح ليس فيها إشارة إلى أنه يتعلق بالعين، نريد أن نثبت أنه هي من أدلة تعلق الخمس بماذا؟ بالعين. لكن نثبت ماذا؟ أنها لا تنافي ما استفخذناه من الأدلة السابقة من تعلق الخمس بماذا؟ بالعين، لا تنافي. على كل حال يبدو أنه لا موجب لرفع اليد عن ظهور الروايات السابقة وخصوصا الآية الشريفة، اللي ما يثبت شيء موجب لرفع اليد عن هذا الظهور يكون العمل بهذا الظهور، وهو الموافق لرأي نقدر نقول كل الفقهاء وكل الأصحاب على أن الخمس يتعلق بالعين في قبال احتمال تعلقه بماذا؟ بالذمة. هذا ما يرتبط بالفرع الأول من هذه المسألة، وهو ماذا؟ وهو حينما قال أن الخمس لجميع أقسامه يتعلق بالعين، هذا ما يرتبط بهذه الفقرة. ثم ينتقل السيد الماتن في هذه المسألة إلى فرع آخر. بعد أن فرغنا عن تعلق بالعين، قلنا تجهنا هناك احتمالات في كيفية تعلقه بالعين، احتمالات ذكرناها في الدرس السابق. هذا نؤجل البحث في هذا إلى المسألة الآتية التي هو يدخل في تفاصيل هذه، يعني يذكر هذه الاحتمالات أو بعض هذه الاحتمالات في المسألة القادمة، وسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ندخل في الفرع الثاني من هذه المسألة، حيث أنه بعد هذا الفرع الأول ذكر بلا فاصل، قال ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا. هذا الفرع الثاني، ومضمون واضح هو أن المكلف لا يجب عليه أن يدفع خمس العين. صحيح الخمس يتعلق بالعين، لكنه ليس ملزما بدفع خمس العين، بل هو مخير بين أن يدفع خمس العين أو يدفع قيمة خمس العين. واضح يدفعه نقدا نقدا أو جنسا، هكذا يقول. جنسا واضح شنو؟ الخمس تعلق بدار، تعلق بمنزولية مثلا، هو يدفع بدل ذلك كتاب للفقير، أو يدفع له شيء يحتاجه، حنطة يدفع له، يدفع له أشياء أخرى مثلا، جنس آخر يدفع للفقير معادل ومساوي من الخمس. هذه العين التي تعلق بها الخمس، هو مخيرا بين ذلك. وفي الحقيقة التخيير هو عبارة عن تخييرين، التخيير الأول هو تخيير بين دفع خمس العين وبين دفع شنو القيمة، والتخيير الثاني أن القيمة التي يدفعها لخمس العين لا يجب أن تكون من الناقد، بل يمكن أن تكون من جنس آخر. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الفرع، واضح من العبارة أنه يفهم منها أن هذا التخيير ثابت في جميع أقسام الخمس، لأنه هو مباشرة بعد أن ذكر بأن الخمس يتعلق بجميع أقسامه يتعلق بالعين، قال ويتخير المالك بين دفع خمس العين وبين دفع قيمته نقدا أو شنو أو جنسا. فيظهر أن هذا التخيير من هذه العبارة أن هذا التخيير ثابت في جميع أقسام شنو الخمس. هذا التعميم لجميع أقسام الخمس مو واضح، على الأقل في مورد أو موردين مو واضح، في مورد أو موردين مو واضح. في باب الغنائم هذا التخيير مو واضح، غنائم مقصود الحربية، غنائم الحرب يقل المتيقن من الآية، مو واضح على التخيير. في الحقيقة كما سيأتي ماكو دليل يدل على التخيير في باب الغنائم، الروايات والسيرة قام على خلاف هذا، واضح خمس الغنائم تعطى من المقاتلون ماذا يعطون؟ يعطون من خمس الغنائم نفسها، لا يعطى من ماذا من ماله، هي خمس الغنائم تجمع وتقسم على ماذا؟ على المقاتلين، لا أنه ماذا؟ لا أنه يعطى لهم مال ماذا آخر، يعطى لهم قيمة خمس الغنيمة نقدا أو ماذا أو جنسا. للروايات تساعد على السيرة اللي هي أحد الأدلة المهمة على التخيير كما سيأتي، تساعد على ذلك. التخيير في باب غنائم الحرب ليس واضحا، وكذلك الحال الظاهر في الحلال المختلط بالحرام. الحلال المختلط بالحرام روايات كما تقدم تشير إلى أن تخميس الحلال المختلط بالحرام إنما هو لتطهير هذا المال، أن الخمس إنما فرض في الحلال المختلط بالحرام لتطهيره، وكأنه كما تقدم في المصالحة القهرية تجري بين الحرام الثابت في هذا المال وبين شنو وبين الخمس، سواء كان الحرام أزيد من الخمس أو أقل من الخمس أو شنو أو مساوي للخمس، لغرض تطهير المال وإزالة الحرام ماذا عنا. هذا هم يستدعي ماذا؟ أن الخمس يدفع من نفس العين، لا أن يدفع من مال آخر. ما أقول يستدعي حتما، لكنه قد يتوقف في ثبوت التخيير في باب الحلال المختلط بالحرام من هذه الجهة. الذي يريد أن أقول هذا أن التخيير الذي يلتزم به كما سيأتي يلتزم به لا في جميع أقسام الخمس، وإنما القدر المتيقن هو الالتزام به في بعضها، الالتزام به في الجملة. ونحن فعلا نتكلم عن محل كلامنا عن الأرباح والفوائد، أن الأرباح والفوائد إذا تعلق به الخمس المالك يتخير بين دفع خمس العين وبين أن يدفع قيمة هذا الخمس نقدا أو ماذا أو جنسا. بعد أن يكون هذا واضح حينئذ نقول أن الكلام يقع في مقامين. الشيخ معبر مقام الأول في جواز دفع قيمة الخمس نقدا، المقام الثاني في جواز دفع قيمة خمس العين ماذا جنسا جنسا. نتكلم أولا في المقام الأول أنه هل يجوز دفع قيمة خمس العين نقدان أو لا يجوز ذلك، وما هو الدليل على ذلك؟ إذا قلنا بالجواز، بالجواز، الجواز في هذا المقام الأول استدل عليه بعدة أدلة، بعدة أدلة. نقدر نجعل الدليل الأول هو دعوة تسالم. أكو دعوة تسالم صدرت من بعض الفقهاء أنه قضية واضحة جدا على مستوى الفتاوى، على مستوى آراء الفقهاء هناك وضوح في أن في هذا الجواز، في جوازه أن يدفع الخمسة الفائدة الخمسة الربح، وحتى خمس غيره مثلا لا تعدينا إلى الغير جواز دفعه من ماذا؟ دفع القيمة من نقدان، هذا أمر جائز. وأفرض يؤيد هذا التسالم بماذا؟ بتصريح كثير من الفقهاء بهذا الجواز والتخيير بهذا المقدار. واضح، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو التمسك بالسيرة، التمسك بالسيرة، حيث يدعى بأن السيرة المستقرة المنعقدة على دفع ماذا؟ دفع القيمة، وعدم الالتزام بدفع خمس العين التي تعلق بها الخمس. هذه السيرة موجودة من زماننا وممتدة إلى زمان المعصومين عليهم السلام، وهذا الامتداد وجود السيرة فعلا لا إشكال فيه، بلا إشكال، لا أحد يتوقف من أن يدفع ماذا؟ قيمة ماذا؟ الخمس. كل من يعني يجب عليه الخمس لا يتوقف في ذلك بلا إشكال، لكن هذه السيرة ممتدة يدعى إلى زمان المعصومين عليهم السلام، ويؤيد هذا الامتداد ويؤيد انعقاد هذه السيرة في زمان المعصومين عليه السلام هي الروايات، الروايات التي قرأناها سابقا كلها كانت تتحدث عن أن الشيعة وكلاء الأئمة عليهم السلام المنصوبين من قبلهم كانوا يبعثون بالأخماس على شكل شمال، على شكل نقود، يبعثون بالأخماس على شكل نقود، لا يبعثون بالأخماس من الأعيان التي يتعلق بها ماذا؟ يتعلق بها الخمس، خصوصا أن بعض الأعيان التي يتعلق بها الخمس لا يمكن فيها التقسيم كالأراضي والدور وأمثال ذلك، وبعض الأعيان التي يتعلق بها الخمس يكون التقسيم موجبا لتلفها ونقصها وعدم الانتفاع بها، فيبعثون القيمة، يبعثون النقد إلى الإمام عليه السلام، وصرحت الروايات بذلك. فإذا هذه السيرة موجودة في زمان الأئمة والمعصومين عليهم السلام، وهي منبات من قبلهم، أو هي ما تحتاج إلى انبات سيرة المتشرعة، هي كاشفة عن ماذا؟ عن وجود، عن موافقة الشارع لذلك، وعن وجود الدليل الشرعي على جواز ذلك. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني في الجملة لا بأس به، دليل لا بأس به، لكنه ظاهر أنه يثبت في القدر المتيقن، وهو ما إذا كان دفع الخمس من العين غير ممكن، أو غير ممكن مع عدم إمكان العقل، إمكان العقل لا، صعب، كان في حرج، أو كان دفع الخمس من العين موجب لتلف المال ونقصانه وتعيبه، في هج حالة نسلم وجود ماذا؟ وجود سيرة بلا إشكال، بلا إشكال، ما يشيلون خمس البستان يودون الإمام ويقولوا له أن هذا خمس البستان تعال أخذه، لا، يودون له النقود. وأما فيما إذا فرضنا أن دفع خمس العين كان ما بي كل فاصلة، قضية عادية جدا، عادية وطبيعية، لا يلزم منا لا التقسيم مشكل وصعب وغير ممكن، ولا يلزم من التقسيم ماذا؟ تلف المال وتعيبه ونقصانه، ما يلزم هذا أصلا، هو عدة من الحنطة وجب لي الخمس، خمسة يشيله. واضح. بعض الأشياء خفيفة يمكن أن يدفع ماذا؟ خمسة، حيث لا كلفة في دمع دفع خمس العين، هاي السيرة ما تنعرض لإثبات جواز دفع القيمة والتخيير بين ماذا؟ بين دفع الخمس من العين وبين دفع الخمس من القيمة، هذه السيرة لا تنعرض، ليش؟ لأنها سيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. قد المتيقن هو هذا، حيث يكون التقسيم، حيث يكون دفع الخمس من العين صعبا غير ممكن، في ضرر، في كذا، نقلة مشكل، أما تنتقل فيها نقلة مشكل قد يكون، حينئذ تدفع القيمة. أما عندما يكون هو موجود قرب الإمام ويمكن تحسين هذه العين وما بيكلفة ما بصعوبة، دعوة وجود سير على دفع القيمة حتى في هذا المورد يعني ليس واضحا. هذه هي عبارة عن السيرة. الدليل الثالث، الدليل الثالث سيد الخوي قدس الله نفسه ما استدل بالسيرة، وإنما استدل قال هناك رواية واردة في باب الزكاة يمكن أن نستدل بها على التخيير في محل الكلام، على التخيير في محل الكلام. هذه الرواية واردة في باب الزكاة في الحديث التاسع في زكاة الغلات، الحديث الأول في زكاة الغلات، الحديث الأول. باب الجلد التاسع. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البلقي، رواية سندا صحيح المعتبر بلا أشكال، قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الثاني، إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى؟ يجب شيء في الحنطة في الشعير، بدال ما أعطي من الحنطة أعطي شنو؟ دراهم. يجب شيء في الذهب على الذهب، بدال ما أعطي من نفس الذهب أعطي شنو؟ دراهم. أن يخرج عما كذا وكذا دراهم قيمة ما يسوى، قيمة هذا الشيء يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه. فأجاب عليه السلام أيما تيسر يخرج، أيما تيسر يخرج. وقد عمل به الفقهاء في باب الشنو؟ باب الزكاة بلا أشكال. سيد الخوي يقول هاي نقدر نتمسك بيها في محل الكلام بتقريب، تقريب يجي بعدين إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن إمامنا علي، عن إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي نسكن في جواره وندرس في جواره ونتبرك بهذا الجوار، روي عنه أنه قال، موجود في نهج البلاغة أيضا، أنه قال أيها الناس، خاطب الناس، ليراكم الله عند نعمته وجلين، ليراكم الله عند نعمته وجلين، كما يراكم عند نقمته فرقين، كما يراكم عند نقمته فرقين. فإن الرجل إذا وسع عليه ما في يده أو التعبير من هالقبيل ولم ير ذلك استدراجا فقد أمن مخوفا. إذا وسع عليه ذات يده أو تعبير من هذا القبيل ولم ير ذلك استدراج فقد أمن مخوفا. هذه الرواية البليغة تشير في الحقيقة إلى قضية، أن معظم الناس يعتقدون أن الابتلاء والاختبار الذي يتعرض له العبد من قبل الله سبحانه وتعالى هذا يختص بباب النقم وبباب الأشياء السيئة، المرض ابتلاء، الفقر ابتلاء، الكلام. كذا ابتلاء، هذه الأمور السيئة السلبية. أما النعمة عندما تصيب العبد لا يرونه ابتلاء، لا يرونه اختبار، بل أكثر من هذا يعتبرون أن النعمة التي ترد على الإنسان يعتبروها هذا من باب الجزاء، من باب الجزاء يعطى للعبد لنجاحه في الاختبار، وليس اختبار. النعمة التي يحصل عليها الإنسان هي ليست اختبار، وإنما هي مكافأة تعطى للإنسان لأنه نجح، هذا نجح في اختبار، نجح في ابتلاء، تعطى له هذه المكافأة. فلا ينظرون إلى صاحب النعمة كما ينظرون إلى صاحب النقمة. صاحب النقمة ابتلي، يدعون له بالصبر على هذا الابتلاء، يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يصبره على هذا الابتلاء، بينما صاحب النعمة لا ينظرون إليها هكذا، يعتبرون هذا قد بعضهم يعتبرون هذا قريب من الله سبحانه وتعالى، ولأنه قريب من الله، الله سبحانه وتعالى أثابه وأعطاه هذه النعم، لا ينظرون إلى النعمة كما ينظرون إلى النقمة، وإنما يعتبرون النعمة ثواب وعطاء من الله سبحانه وتعالى لتجاوزه في الاختبار، بينما النقمة ليست هكذا. الإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى أنه لا، أو ليس هكذا، الاختبار والابتلاء لا يختص بالنقم، لا يختص بالنقم، النعم أيضا تكون اختبار وابتلاء للعبد. النعم الموفورة التي أغدق الله سبحانه وتعالى بها على عبده هذه هي اختبار وابتلاء وامتحان، يريد أن يرى عبده هل يستطيع أن ينجح في هذا الاختبار، يتجاوز هذا الاختبار بنجاح، يؤدي حق هذه النعمة من الشكر مما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه في هذه النعمة، يؤدي ذلك أو لا يؤدي ذلك، هي نوع من الاختبار. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول طبيعي أن الإنسان عندما يتعرض إلى النقمة هو في حالة فرق من النقمة، في حالة خوف ووجل من النقمة، يقول ليكن الإنسان اتجاه النعمة أيضا في حالة وجل، بالضبط كما هو في وجل من النقمة يجب أن يكون في حالة وجل وخوف وفرق أيضا من النعمة. متى يكون الإنسان وجل من النقمة؟ أعتقد أنه لا يكون الإنسان وجل من النقمة بعد حلولها، وإنما يكون وجل منها قبل حلولها، ويخاف أن تحل عليه ماذا؟ النقمة. كيف ينظر إلى النقمة؟ نظرة خوف أن تحل به، أن يحل به مرض، وخائف من ماذا؟ من أن يحل به مرض، أن يحل به فقر، أن تحل به عاهة، هو دائما في حالة خوف وفرق ووجل من أن تحل به هذه النقمة. يقول الإمام عليه السلام يكون التعامل مع النعمة هكذا، هكذا تتعامل مع النعمة، النعمة قبل أن تحل بك أن تكون في وجل منها، في فرق منها، في خوف منها. لماذا؟ لأنها هي تعرضت لعملية ماذا؟ اختبار وابتلاء، وقد لا تنجح في هذا الاختبار وهذا الابتلاء. قبل أن تحل بك النعمة انظر إليها كأنها في وجل، كن على حذر منها. في الحقيقة إذا الناس إحنا صرنا بهذا المستوى، إحنا تعاملنا مع النعمة رأي يختلف عن التعامل الفعلي اللي إحنا نتعامل به مع النعمة. حينئذ تمني النعم يكون في الشيء يعني غير عقلائي. إذا كان التعامل مع النعمة على هذا الأساس، الإمام يقول ليراكم الله في النعمة وجلين كما يراكم في النقمة فرقين. تعامل مع النعمة على هذا الأساس، حينئذ لا يتمنى الإنسان النعم، يقتصر على المقدار الكفاف، يقتصر على المقدار الذي يمشي الأمور، لا أنه يستزيد من هذه النعم. ثم في ذيل الرواية يقول كل هذا من باب الاستدراج، كل هذا من باب الاستدراج. النعمة اختبار وهذا استدراج، والاستدراج أيضا اختبار وأسوأ من الاختبار، استدراج إذا نزلت على الإنسان النعمة ووسع عليه بما في يده ولم ير ذلك استدراجا فقد أمن مخوفا، أمن الشيء مخوف كان يجب عليه أن يخاف منه، بينما هو ماذا تعامل معه على أنه في أمن من ناحيته، بينما هو يتعامل معه كأنه أمر يخاف منه ويخشى منه ويجب أن يراه أنه من باب الاستدراج، من باب الاستدراج. الاستدراج مفهوم قرآني واضح أكدت عليه آيات كثيرة، أكدت عليه كثير من الآيات الشريفة. استدراج الله يستدرج عبده، يستدرج عبده إلى أن يصل إلى مستوى لا يمكن أن ينفعه شيء. فلينظر الإنسان إلى النعم التي أغدق الله سبحانه وتعالى بها عليه نظرة أنه استدراج، نوع من الاستدراج، فيكون على حذر، يكون على حذر من هذه النعمة، لا يأمن جانبها، يكون على حذر منها، يحاول أن يؤدي حق هذه النعم ويحاول أن ينجح في الاختبار الذي يسعى إلى نتيجة حصول هذه النعمة بالنسبة إلى الوضع اللي هو به. دائما مفروض من الإنسان أن يتعامل مع النعمة كما يتعامل مع النقمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.